وبرو روح قديش حضله شرير آمين. يقول الرب: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، وله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هذا الكلام اللي نتذكره اليوم اللي وضعت لنا إياه الكنيسة المقدسة لنتأمل فيه في هذا الأحد بعد القيامة، له دلالاته لأنه يتصل بقيامة الرب. عم نسمع يسوع عم بيقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذن ما هو عربون الحياة الجديدة؟ شو هو اللي بيوصل المؤمن المسيحي إلى الحياة الجديدة والقيامة؟ هو أن يشترك في جسد الرب ودم الرب. فإذن هذا الإنجيل الموضوع اليوم عم بيذكرنا بمفاعيل القربان المقدس اللي هن شغلتين: مغفرة الخطايا والحياة الأبدية. كل مرة لما يجي المؤمن بيتناول من إيد الكاهن القربان المقدس، الكاهن عم بيقول له: جسد الرب ودمه لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. مغفرة الخطايا مستوحاة من كلام الرب لتلاميذه في العشاء الأخير لما قال له: خذوا واشربوا منها كلكم، هذا هو دمي الذي يهرق من أجلكم ومن أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. فإذن دم المسيح المعطى لمغفرة الخطايا، ويعطى أيضا للحياة الأبدية. للحياة الأبدية مثل ما قلنا بكلام الرب اليوم: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هذا الكلام قاله السيد المسيح فيما يسمى بخطبة خبز الحياة، اللي هي هذا الفصل السادس الطويل من إنجيل يوحنا، يلي بيتحدث فيه السيد المسيح بمناسبة الفصح إلى تلاميذه واليهود عن الخبز النازل من السماء. اليهود بيعرفوا أنه هناك المن اللي هو الخبز النازل من السماء، وكانوا عم يفهموا على الرب ومش عم يفهموا، ضايعين فيما يخبرهم به يسوع الناصري. عم بيقول لهم أنه أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أما الخبز الذي أعطيه أنا فمن يأكل منه لن يجوع أبدا وله الحياة الأبدية. اتشخشبوا اليهود، قالوا أنه شو بده يعطينا هذا الإنسان؟ من وين بده يجيب لنا هذا الخبز؟ مثل ما قبلهم المرأة السامرية اتشخشبت لما السيد المسيح كان عم يحكيها عن ماء الحياة الأبدية، ويلي بيشرب من هذا الماء لن يعطش أبدا. هذيك المرأة قالت: نحن عنا بير يعقوب، ويعقوب أعطانا هذه البئر وهذه المي المباركة من الرب. فاليهود مرة تانية لما السيد المسيح تكلم عن خبز يأكله الإنسان ولا يجوع أبدا، كمان تشخشبوا: شو أنت أعظم من ربنا يلي، أو من موسى يلي أعطانا الخبز في البرية؟ مين مفكر حالك؟ مثل ما السامرية كمان، أنه هل أنت أعظم من أبينا يعقوب؟ أباؤنا أخذوا الخبز من السماء من عند ربنا. فالسيد المسيح بالمقارنة يقول لهم أنه أنا هو خبز الحياة النازل من السماء. هالمرة ما بقى خبز مادة، ولكن أنا هو خبز الحياة النازل من السماء والذي يعطي الحياة. طبعا الحياة التي يعطيها هذا الخبز، الحياة التي يعطيها هذا الخبز ليست حياة أرضية. هون الفرق بين السيد المسيح وبين موسى. السيد المسيح بيقول: جئت لتكون لهم الحياة ولتكون أفضل. فإذا الحياة اللي نخدها من هذا الخبز الروحي النازل من السماء هي الحياة الأبدية وليس الحياة على الأرض. والقيامة الموعودة لما يقول السيد المسيح وأنا أقيمه في اليوم الأخير، كمان أيضا هي القيامة إلى المجد، لأن الجميع سوف يقومون، جميع الناس سوف يقومون، ولكن ناس تقوم إلى الرذل والعار إلى الدينونة، وناس تقوم إلى الحياة الأبدية إلى المشاركة في سعادة السماء مع الله إلى الأبد. فهذا الذي يعد فيه الرب الذين يأكلون جسده ويشربون دمه، ولكن بإيمان، لأنه بيقول من يؤمن بي فله الحياة الأبدية. وضع الشغلتين مقابل بعض، تأكل جسد الرب تشرب دمه لك الحياة، من يؤمن بي من يقبل إلي فله الحياة الأبدية. وتيكون الموضوع أوضح، سيد المسيح بعد ما شوي شوي كان عم بيقربهم لليهود للإيمان فيه والإيمان بجسده ودمه المبذلين المبذولين على الصليب، بيقول لهم والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي. وضح الموضوع بكل وضوح، الخبز الذي أعطيه هو جسدي، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. هذا الكلام كان غير مقبول أبدا في أذان اليهود. بيقولوا للسيد المسيح كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ كيف بده يعطينا جسده لنأكل؟ في كاتب فرنساوي اسمه مارسيل بانيول بإحدى الروايات بيتحدث عن جوز عمته الذي كان ملحد تقريبا، وبيقول إنه جوز عمته كان ملحد، وكان عم بيقول في إحدى المرات سمعه عم بيقول إنه كيف يمكن إنه خالق الكون خالق السماء والأرض بتآمن فيه أنت كمسيحي إنه ينزل في مئات الآلاف من الكاسات كل يوم أحد وفي كل قداس وبيتجسد في هذه الكاسات، فشيء غير مقبول للعقل. طبعا هذا الكلام بيذكرنا بمخاصمة اليهود لبعضهم البعض عندما سمعوا السيد المسيح يقول كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل. طبعا هناك فعل إيمان عندما نقترب من هذا الخبز المقدس وهذه الكأس المباركة، لازم الإنسان يقترب بإيمان. السيد المسيح جمعهم مع بعض. ممكن بالحياة ناخذ أمثلة عن كيف بعض الأشياء لها معنى وقوة بالنسبة لناس وهي مرذولة بالنسبة لناس آخرين. خذوا مثلا زهر الحقل، إذا بتاخذوا زهرة بالحقل حلوة وموجودة بالحقل، إذا قطعت من هناك بقرة بالحقلة بتشوفوا يا هالزهرة يا بتخلص ببطنها بتاكلها وبتمشي وبتضلها تاكلها وتشترها، أو بتدوس عليها وبتمشي. ولكن نفس الزهرة إذا قطفتها بنت وأخذتها وقدمتها لأمها بتكون معناتها إنه أنا بحبك، ولا هيدي الزهرة بعيد ميلادك، ولا بعيد الأمهات، وإلى معنى كبير. نفس الزهرة بالنسبة للحيوان هي طعام، هي بتدوس عليها بتمشي ولا أي معنى، ونفس الزهرة بالنسبة لهذه البنت هي دليل حب تجاه أمها. هيك أيضا فينا نقول جسد السيد المسيح ممكن أن يبدو للبعض مجرد خبز موضوع على المذبح، ولكن بالنسبة إلى المؤمنين يرون فيه جسد الرب ودمه المبذول من أجل حياة العالم. الشيء اللي بحب بالآخر أحكي عنه اليوم أيضا في موضوع جسد الرب، أنه عندما نتقدم من جسد الرب نأكله ونشرب جسد الرب، لازم نخلي بالنا أنه لسنا هنا فقط لنأكل للفائدة الشخصية، للفائدة الروحية الشخصية، ولكن يجب أن تنعكس مشاركتنا وتناولنا بجسد الرب على الآخرين. يلي بيجي على الكنيسة وبيتناول فقط لشخصه ودون أن يكون هناك مردود حوله على عائلته على مجتمعه على الذين يلتقون به، لم يظهر كيف اتحد هذا الإنسان بالسيد المسيح. عندما نأتي ونتحد بالسيد المسيح لازم هذا الشيء ينعكس على الآخرين. دائما بمفهومنا اللاهوتي الأرثوذكسي منفكر أنه المشاركة في القربان ليست فردية، علاقتنا مع السيد المسيح ليست علاقة فردية ولكن علاقة جماعية، فردية وجماعية الاثنين سوا. أتناول جسد الرب ولكن أنا فرد من هذه الجماعة، من هذه الكنيسة، لأنه كلنا المجتمعين في الكنيسة نصير خبز واحد، جسد واحد، جماعة واحدة. والمار بولس: جميع الذين يشتركون في الخبز الواحد هم جسد واحد. فإذن نأتي نشترك جميعا لنتحد مع بعض. هيك في كل قداس عندما يشترك الجميع في الجسد الواحد يتكون هذا الجسد الواحد، تتكون الكنيسة. أعضاء متفرقين يجتمعون مع بعض وبيصيروا كنيسة واحدة، جسد واحد. هي أهمية القربان. إذا ما في قربان مقدس، ما في جسد واحد، ما في كنيسة. وهيك بتشوفوا أنه الكنايس اللي ما عندها القربان المقدس، لا تؤمن بجسد المسيح القربان المقدس، هي أعضاء متفرقة متجزئة. ولكن الكنيسة التي تشترك في الخبز الواحد تؤمن أنه تصير بهذه الاشتراك جسد واحد وكنيسة واحدة. وهذا الشيء بيخليني أقول أنه أيضا بمفهومنا الأرثوذكسي معنا ما يسمى التعبد للقربان أو السجود للقربان. بتقاليد أخرى عندهم السجود للقربان. بالنسبة لنا نحن نسمع كلمة الرب اللي بيقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي. ما منقعد بالكنيسة ومنتأمل ومنحكي مع القربان المقدس، ولكن نأكل القربان المقدس. القربان معطى لكي نأكله. خذوا وكلوا، مش خذوا وتأملوا مثلا واحكوا مع القربان وإلى آخره. فهذه العلاقة مثل ما قلت لكم هي علاقة جماعية بين الكنيسة وهذا القربان المقدس. منجي ومنشترك كجماعة وليس كأفراد، كل واحد ماشي بمساره وبطريقه، بيجي بيتناول لحاله وبيتأمل لحاله إلى آخره. لازم يكون في هذا الشعور أنه جميعا نشكل جسد واحد. ولما يكون في هذا الشعور يكون في لحمة في هذا الجسد، يكون في اتحاد، فكر واحد، قلب واحد، تنمو الجماعة المسيحية بهذا الاتحاد. هيك مار بولس كان دائما ينتقد جامعات كورنثوس إلى آخره، بيقول لهم: كيف أنتم بتسموا حالكم مسيحيين تشتركون في القربان الواحد وأنتم منقسمين، كل واحد بفكر، كل واحد بحزب، كل واحد بيتبع شخص معين؟ بيقول لهم: إذا كنتوا فعلا مسيحيين، هناك معمودية واحدة تجمع الكل، وهناك جسد واحد ينمو سوية، ولو كان فيه أعضاء مختلفين وكل واحد عنده وظيفة، ولكن الكل مع بعض يشكلون هذا الجسد الواحد. ربنا يعطينا أنه نشعر بهذه الوحدة في جسده، ونأخذ من جسده عربونا، أي دليلا زوادة للحياة الأبدية، مثل ما منقول بالترتيلة: زودي لورحوش قل تخلي بارا له، أي أتخذك يا رب زوادة لي في طريق هذه الحياة، وتكون معي زوادة للحياة الأبدية. له المجد إلى الأبد. آمين.